أيهما أصعب على العالم، استنباط الأحكام من النصوص الشرعية أو الترجيح بين الأقوال؟
مرحلة الترجيح، الاستنباط هي المرحلة الأولى، ومرحلة الترجيح تأتي بعد الاستنباط. أن يجد نصين، أن يجد قولين، قول يقول بالجواز وقول بعكسه، كل منهما قد استنبط حكمه من الدليل. فمرحلة تعارض النصوص أقوى من مرحلة فهم النصوص، ففهم النصوص قواعد معينة وضوابط معينة، لكن تعارض النصوص أصعب وأعظم، ولذلك قد يقف الفقيه حائرا أمام تعارض النصوص إذا لم يمكنه أن يجمع بينها أو يرجح بينها، لأنه إذا تعارضت النصوص إما أن يجمع بينها وإما أن يرجح بينها، وهناك مذهب ثالث بالتوقف. لكن مسألة الترجيح بين النصوص مسألة من الصعوبة بمكان، ولذلك تخيل كلا العالمين إمامين جليلين حافظين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكم بينهما، مرحلة الترجيح من الصعوبة بمكان. وأذكر الوالد رحمة الله عليه لما عرض عليه أن يدرس بداية المجتهد في الكلية قال بشرط ألا أرجح، كل ذلك تورعا وخروجا من مسألة الحكم على العلماء، فهذا أمر من الصعوبة بمكان. لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن اختص من عباده، أن يعرف الإنسان كيف يوفق بين النصوص المتعارضة وكيف يقدم بعضها بعضا إما ثبوتا أو دلالة، لأن التعارض إذا حصل لا يمكن أن يكون إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، فحينئذ ينظر الفقيه في السبيل الأمثل في الجمع بين هذه النصوص أو تقديم بعضها على بعض، وهذا هو الفقه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: كثيرا ما يفتي البعض عندما يلقى إليه السؤال بأن في المسألة أقوال، ثم يعدد هذه الأقوال ولا ينسبها لأصحابها، أليس من الأمانة العلمية نسبة القول إلى صاحبه كما هو منهج السلف؟
هذا فيه تفصيل. الأمانة العلمية نسبة القول إلى صاحبه إذا كان الإنسان يأتي به بأسلوب يوهم أنه من كلامه. أما شخص يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال، فهذا ليس مدع لنفسه شيئا. وأما نسبة الأقوال إلى العلماء فإنها مرتبة فضل لا فرض، وفرق بين الفضل والفرض. فإتقان فحفظ المسائل الخلافية وحفظ أصحاب الأقوال أمر تشيب منه الرؤوس، ومعرفة أصول العلماء حتى يستطيع الإنسان في النوازل والمسائل الدقيقة أن يعرفها هذا أمر من الصعوبة بمكان. ولذلك انظر حتى شيخ الإسلام رحمة الله عليه مع أنه جمع فأوعى كثيرا من العلم يقول: وهذه المسألة العلماء فيها قولان، أصحهما كذا وكذا، وقد يقول فيهما قولان، قول بالجواز والمنع، ثم ينسب، وقد يسترسل فيبين صحة النسبة، لأنه في الفقه يحتاج أولا الفقيه إلى بيان الأقوال. والمرتبة الثانية التي هي أعلى نسبة الأقوال، وأعلى منها تحرير النسبة، أن تكون النسبة محررة بأن يرجع إلى أمهات كل مذهب فيعرف صحة نسبة القول في المذهب، وهل العمل في المذهب على هذا القول أم أن العمل على خلاف هذا القول. هذه أمور تختص بعلماء جهابذة، تحتاج يدا طويلة وباعا قوية في معرفة الأقوال وحكايتها. ولذلك الخلاف أقوى ما كان عند السلف، ما الخلاف المقارن أو الخلاف المقابل الذي يكون في مقابلة الأقوال أقوى من أتقنه السلف رحمهم الله. وكانوا في نسبة الأقوال يراعون بالنسبة بالرواية، والخلف يعتنون بالنسبة بالحكاية. فتجد السلف يقول لك مثل ابن جرير رحمة الله عليه في كتاب اختلاف الفقهاء أو في التفسير يقول: وقال بعض العلماء لا يجوز ذلك، ذكر من قال ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه سئل عن كذا وكذا فقال بكذا وكذا. وهذا من أعلى مراتب الفقه المقارن، أن يذكر الإنسان القول وينسبه لقائله بالسند، وإذا كان في السند خلل أو في الرواية ضعف بين ذلك. وهذه أمور مخدومة في كتب العلماء رحمهم الله، سواء في المذاهب الفقهية أو غيرها من العلوم الأخرى، هناك أسانيد عن الأئمة بعضها أقوى من بعض، وهناك أصحاب للأئمة بعضهم أقوى في الترجيح من بعض إذا تعارضوا. وهذا أمر علم يعتبر علما خاصا، وهو رواية الأقوال الفقهية. لكن على العموم الذي أحب أن أنبه عليه أن نسبة القول عند الخلاف مرتبة فضل لا مرتبة فرض، وأنه لا يعتبر خللا ولا فقدا للأمانة العلمية إلا إذا نسبه إلى نفسه، فكان ذلك على سبيل الادعاء، فهذا يعتبر تركا للأمانة العلمية، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: نرى كثيرا من طلبة العلم يقصرون في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علما بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من نشر العلم، وهذا يساعد على تثبيت العلم، فنرجو منكم الكلام حول هذا الموضوع.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام هذه الأمة، وهو دليل خيريتها وفضلها، فلن تجد الأمة في أي زمان في عز مجدها وذروة كرامتها إلا وجدت الأمر بالمعروف قائما على أشده، ووجدت العلماء عاملين بما يعلمون، دعاة وهداة لما تعلموا، وهكذا تجد طلاب العلم خير معين لهم على أداء تلك الرسالة. يا طالب العلم، إن من بركة العلم أن تنشره وأن تذكر به العباد وتهدي به إلى سبيل رب العباد. كم من طلاب علم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بارك الله في علومهم، وشرح الله بهم الصدور، وأنقذ بهم القلوب من الهوى والشرور، فكن ذلك الرجل، كن غيورا على دين الله، وكن غيورا على حدود الله وحرمات الله، واعلم أن الله يمتحنك بهذا العلم الذي وعاه فؤادك، وأنه لا بد وأن تمر عليك قضية تحتاج منك أن تقول الحق، وأن لا تخشى في الله لومة لائم حتى يظهر صدقك في العلم وصدقك في الغيرة على الدين الذي تعلمته والشرع الذي فهمته. فالله في هذا الدين ما انتشرت الرذائل ولا عدمت الفضائل إلا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أميتت السنن ولا أحييت البدع إلا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يوجب للعبد سخط الله عز وجل وغضبه عليه. ومن لطائف ما ذكره العلماء في قصة أصحاب السبت أنهم على ثلاث طوائف: طائفة اعتدت حدود الله فبين الله عز وجل عاقبتها بمسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله، وطائفة نهت عن المنكر فبين الله عز وجل أنه نجاهم لأنهم نهوا عن السوء، وطائفة ثالثة يقول بعض العلماء سكتوا فسكت الله عن عاقبتهم، سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسكت الله عن عاقبتهم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن بركة علمه وفضل علمه في تعليمه ودعوة الناس إليه وتحبيب القروب فيه، وينبغي له أن يلتزم منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الحق أكبر عندك من كل شيء، وأرعى في قلبك وأحفظ في فؤادك من أن تضيعه أمام هيبة هي دون ذلك. وينبغي لك أن تترسم الأسلوب الحسن والحكمة في الدعوة إلى الله ودلالة العباد إلى الله، ونسأل الله العظيم أن يجبر الكسر وأن يعظم لنا ولكم الأجر، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: إن بعض الإخوة يتجهون إلى الدعوة قبل التعلم ومعرفة أساليب الدعوة وعلومها، فماذا ترشدونهم؟
لا دعوة إلا بالكتاب والسنة، لا يدعو إنسان إلا وهو على بصيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالأعمى كما يقول العلماء لا يقود أعمى، فلذلك من فقد بصيرة العلم لا يستطيع أن يقود غيره ممن فقد تلك البصيرة. فالله ذي من تسلح للدعوة إلى الله ينبغي عليه أن يتسلح بالعلم. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له الجميع، بل يتنبه له طلاب العلم خاصة. بعض الناس يعتذر بعموم الأوامر بالدعوة إلى الله التي في الكتاب، ويقول إن هذه الأوامر تدل على أنه ينبغي لكل إنسان أن يدعو وأن يقوم أمام الناس فيذكر بما فتح الله عليه. يقولون: قم فتكلم والله يفتح عليك، وهو خير الفاتحين. والنوع الثاني يقول: أبدا ما تتكلم بحرف واحد حتى تصير من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين. فهذا إفراط وهذا تفريط. والذي يظهر والعلم عند الله أن الآيات العامة المراد بها التي خوطب بها جميع الأمة أن يدعو المراد بها أصول الدين كالدعوة إلى التوحيد، هذه فريضة على كل أحد. فلو مر إنسان ولو كان من أجهل المؤمنين على رجل يعبد شجرا أو حجرا أو بقرا ينبغي أن يدعوه إلى الإسلام والتوحيد، هذا يستوي فيه كل أحد، وهذا هو المراد من العموم. والدعوة كذلك أيضا إلى ترك الفواحش والمنكرات الظاهرة، فالفواحش والمنكرات الظاهرة يستوي في علمها الجميع. شارب مخدرات، جاء إنسان إليه يريد أن يدعوه، ما نقول له اصبر أنت لست من العلماء انتظر حتى تتعلم، لا، خطر المخدرات والمسكرات والفواحش والمنكرات خطر لا يحتاج إلى زيادة علم، فذكره بما عندك وبصره بما تستطيع ولا تقل على الله ما لا علم لك. وبعد هذا المرتبة الثانية الدعوة في مسائل العلم الخاصة، وهذه تحتاج إلى العلماء، ولا يجوز لأحد أن يتخطى مرتبة لا يحل له أن يتخطاها، ولا يجاوز حدا لا يحل له أن يجاوزه. وبناء عليه فإن كانت المسألة من المسائل الشرعية فلا تخلو من ضربين، إما مسألة يبحثها طلاب العلم ويجاب فيها بمذاكرة العلماء ومدارستهم فهذه لطلاب العلم والعلماء سواء، من درسها من طلاب العلم على العلماء حل له أن يفتي وأن يبين للناس دينه. أما إذا كانت من خصوصيات المسائل التي يختص بها العلماء المجتهدون كنوازل المسائل، مسألة جدت وطرأت تحتاج إلى اجتهاد جديد، تحتاج إلى جمع أهل الخبرة والنظر بهذه المسألة، نقل الأعضاء مثلا مسألة نازلة جدت وطرأت، موت الدماغ مثلا مسألة جدت وطرأت، هذه تحتاج أن يجلس العلماء مع الأطباء وأن يتصوروا حقيقة النازلة، ثم بعد ذلك بعد التصور الكامل لحقيقة النازلة ينظر في نص الكتاب والسنة وما استقر من أصول الشريعة والملة فيفتى على بصيرة وعلم. هذا الأمر فيه والنهي للعلماء خاصة. إذن فهناك مسائل لا يدعو إليها ولا يبين حلالها وحرامها، يعني يستوي فيها العالم والجاهل كأصول الدين التي تتعلق بتوحيد الله. وأما مسائل التوحيد التي تحتاج إلى بحث ودراسة وتمحيص ومعرفة الحجج والجواب عن الشبه فهذه لأهل العلم الذين هم أعرف بدليل الكتاب والسنة في جميع ذلك. فالمقصود أنه لا إفراط، فنفتح باب الدعوة لكل أحد إلا فيما عم، ولا تفريط، لا إفراط بأن نمنع ونقول لا يجوز لأحد أن يدعو إلا إذا كان إماما من المجتهدين، ولا تفريط فنفتح الباب على مصراعيه، ولكن قيما لا اعوجاج، لا إفراط ولا تفريط، أن نقول من المسائل التي تحتاج إلى العلماء عند العلماء ولا ينبغي لطلاب العلم بل خاصة طلاب العلم أن يتكلموا فيها، ثم بعد ذلك المسائل التي يستوي فيها العلماء وطلاب العلم فهي لهما، وبعد ذلك المسائل العامة للعامة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: يمر الجهاد الأفغاني بمراحل خطيرة خاصة بعدما نشر العلمانيون ودعاة الباطل حادثة كنر وكبروا المسألة وجعلوا من الحبة قبة، فتوقف دعم المسلمين لهم، فأرجو تذكير المسلمين بواجب الإنفاق وجزاكم الله خيرا.
أما الإنفاق لمن جاهد في سبيل الله عز وجل وبذل المال لصاحبه فهذا أمر معلوم من الدين، بل إن فضله وعظيم نوله عند الله عز وجل بين عند عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الذهب والفضة لما بذلها عثمان فأخذ يقلبها في حجره ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أما الحادثة التي وقعت فأوصي أن يكون المسلم عفيف اللسان عفيف الجنان عفيف السمع وألا يتكلم إلا عن علم. قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا، والقتل قد وقع بين من هو أفضل منا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وقعت الفتنة بينهم وجدت عقول الراجحة ضيقت نطاقها وعرفت أهل الشر والغوا فيها، ونحن لا نبرئ الجهاد من وجود أناس لا خير فيهم دخلاء على الصالحين أو يتسمون بالصلاح وهم منه براء، وهذا موجود في كل شيء، موجود في كل شيء ولو كان من أصلح الأشياء فيه الغث والسمين، ولكن ينبغي أن يفرق بين صاحب الفتنة التي بلي بها وبين غيره، فمن كان سليما فهو باق على السلامة، ومن كان على خلاف ذلك فينبغي أن يتوقف في أمره وأن يتوقف في معونته بعينه، وأن لا يمنع عن الجهاد الخير الذي يقف به في وجه أعداء الإسلام، وأن نتذكر ما يعانون، وأن هناك أيتام وأرامل لا ذنب لهم. والله تعالى يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فينبغي أن يقصر الحكم على موضعه، ثم يترك الأمر لأهل الحل والعقد حتى تعرف حقيقة هذه النازلة. وأشهد الله العظيم وأشهدكم على أنني بريء ممن برئ من عقيدة المسلمين وممن برئ من العقيدة التي هي عقيدة السلف، أبرأ إلى الله عز وجل منه. ولكن مقصودي من هذا أن يتنبه الإنسان وأن يعلم أنه إذا حصل الخطأ لا ينبغي له أن يتكلم إلا على بصيرة وعلم، فإن كان على بصيرة ودراية فله أن يتكلم في حدود درايته التزاما لهدي الكتاب في قول الحق: وما شهدنا إلا بما علمنا، وما وقع وما حصل قلنا قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك هذه فتن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفتن ما يكون فيه النائم خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الساعي. فطوبى لإنسان مرت عليه هذه الفتنة عفيف اللسان عفيف السمع والجنان، لم يتكلم إلا على علم وطلب إحسان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياهم جميعا إلى سواء السبيل، وأن يعيذنا وإياهم من فتن أعداء الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
بقيت أسئلة قليلة ولا نريد أن نطيل على الجمهور. يقول السائل: كيف يمكن لطالب العلم التغلب على آفة النسيان، فكثير من طلاب العلم ينسون ما يتعلمونه بعد فترة من الزمن؟ وسؤال مشابه يسأل عن مدى صحة هذا الحديث الذي هو حديث علي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من النسيان فهداه إلى صلاة معينة معروفة لديكم، يسأل عن صحة هذا الحديث.
أما المسألة الأولى وهي داء النسيان، فداء النسيان على حالتين: حالة تكون بالإنسان بلاء من الله عز وجل، وحالة تكون بأسباب يمكن علاجها من خلال الأسباب. أما التي تكون ابتلاء من الله عز وجل فقال بعض العلماء إن الله عز وجل قد يبتلي الإنسان بالنسيان فيحرم بعض الخير ولكن يفوز بخير آخر، ولذلك قالوا كثير النسيان أسلم الناس من الهم، لأنه إذا أصابه بلاء سرعان ما ينساه، فهذا غنم بغرم وهذه بتلك، فلذلك يقولون هو في عافية من أمره من هذا الوجه، هذا إذا كان بلاء من الله عز وجل. أما إذا كان بسبب فليعلم طالب العلم أن من أهم الأسباب التي تتسبب في النسيان الاشتغال بالدنيا، وهذا نبه عليه كثير من العلماء، ولذلك السلف الصالح رحمهم الله كانت قلوبهم فارغة للآخرة، وهذا العلم اختاره الله للآخرة واختار أهله للآخرة، فمن جاء هذا العلم نقيا ومخلصا في طلبه بعيدا عن فتن الدنيا والاشتغال بزخارفها نال الحظ الأوفر منه. ولذلك كلما كان الإنسان أبعد عن فتنة الدنيا كلما كان أقرب للاستيعاب وأكثر حظا في الحفظ. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الشخص تجد له قلب قالبه في حلقة العلم، وقلبه في عمارته، وقلبه له في سيارته، وقلب آخر في تجارته، كيف يضبط العلم؟ فمن البديهي أن يتضرر بذلك. فطالب العلم الذي يدخل إلى العلم مشتت الأفكار وكذلك غير مركز في طلبه العلم من البديهي أنه ينسى، ومن البديهي أنه لا يحفظ، فلذلك ينبغي له أن يبتعد على ذلك. السبب الثاني الذي ابتلي يعني يؤثر على كثير من طلاب العلم: طلاب العلم أضاعوا الوقت في هذا الزمان. السلف الصالح رحمهم الله كانوا يقولون: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ نقول: نريد الحفظ، ثقوا أحبتي في الله أن الذاكرة هي الذاكرة. ولكن ما الذي حصل؟ السلف الصالح كانوا يملؤون هذه الذاكرة بالآتي: يخرج من بيته صباحا إلى حلقة العالم فيسمع منه جميع ما قاله، ثم يذهب إلى العالم الآخر ثم الثالث والرابع، فيأتي في المساء ويجلس مع إخوانه من طلاب العلم فيقول لهم جلست مع فلان فقال كذا وحدث عن فلان أنه قال كذا وفلان وفلان. لكن نحن اليوم ماذا نفعل؟ هذا الوعاء والذاكرة تملأ بأخبار اليوم وتملأ بالأحداث التي تقع في اليوم عن بشتى وسائل الإعلام، فيملأها الإنسان، يأتي يجلس على غدائه وعشائه يقول حصل كذا وكذا وكذا، نفس الذي كان. أولئك كانوا يصرفونها فيما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة، وأما نحن فما أستطيع أن أحكم، الله أعلم. فلذلك البلاء الآن موجود، تفريغ ذهن الإنسان للعلم هذا من أهم الأسباب التي تعين للحفظ. كيف يحفظ طالب العلم إذا كان يخرج إلى حلقة العلم يتكلم مع هذا وذاك ويشتغل عن العلم، ثم إذا وفقه الله للاستماع ما يستمع بتركيز، فإذا قام من حلقة العلم قل أن يقرأ الدرس مرة ثانية، فيذهب مباشرة بعد حلقة العلم إلى مجلس قال فلان ورد فلان وقال علان ورد فلان، هذا ما هو علم، هذا ما هو علم، هذه إضاعة وقت، والله إنا لنضحك على أنفسنا شئنا أم أبينا، هذا ما هو علم. طالب العلم له همة عالية، قلبه في الأرض وقالبه في الأرض وقلبه في السماء، همة عالية لا يعرف إلا العلم، وبين عينيه الله والدار الآخرة، كل الذي يستنفذ من جهده وطاقته تحصيل هذا العلم، ويجعل للأحداث حقها ويجعل لها قدرها، ولا يحاول أن يكبر من الأمر الذي لا يستحق أن يكبر، ويستطيع بأسلوبه الحكيم أن يجمع بين الحسنيين، بين العناية بعلمه والعناية بواقعه، وأن يعطي كل منهما حقه وقدره، هذا طالب العلم الموفق. أما أن نضيع الوقت في القيل والقال وأن نضيع الوقت في فضول الكلام فهذا مما ضر كثيرا من طلاب العلم، أنا أعتبره من أهم الأسباب التي أضعفت حفظ كثير من طلاب العلم. ولذلك بمجرد ما تجلس في مجلس الآن، كثير من طلاب العلم بمجرد ما ينتهي من مجلس العلم كأنه في سجن، على خلاف السلف، يقومون من المجلس والله يتمنون أنه بقي، ولولا المشقة على العالم لسألوها أن يجلس من حرصهم على الفائدة، نقوم ونحن على سآمة وملل. فإذا عرض علينا مجلس من المجالس من أجل أن نتذاكر العلم الذي كنا فيه تضيق بنا الأرض بما رحبت، وإذا عرض علينا مجلس لقاء مع شباب أو إخوان فيه قيل أو قال أو فلان قال أو فلان يريد أن يناظر فلان في أمور من فضول الحديث، كنا أسبق الناس إلى ذلك وأشوق الناس إلى ذلك. فالله الله أن نكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طالب العلم طالب أهم شيء عنده الوقت، وأحرص ما يكون عنده الوقت. وأعرف بعض العلماء رحمة الله عليهم كان آية في الحفظ، لكن لا يمكن أن ترى، قل أن ترى إلا وكتابه في حجره ولا يخرج مكان، حتى يخرج المناسبات، يخرج إلى بعض المناسبات والله إني معه أرى كتابه معه، فيجلس في المناسبة، إن وجدهم يتحدثون في المذاكرة والعلم جلس، إن وجدهم يتكلمون قال فلان علان أخذ الكتاب ومضى تحت الشجرة أو في مكان بمعزل وقرأ واستفاد وأفاد، هذا طالب العلم الحق. فلذلك أنا أرى أن هذا من أهم الأسباب التي جلبت النسيان وأثرت علي، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حفظا يعيننا على طاعته. أما حديث علي فرواه الترمذي في سننه، ومن والضعف فيه قوي، ومن العلماء من حسن إسناده لكن ضعف فيه قوي. نعم.
السائل يقول: إذا كان العالم عالم سوء وبدعة وداع إلى بدعته، ألا يشهر به للحذر منه أو للتحذير منه، ولا يرد عليه في غيبته انتصارا لهذا الدين الحنيف؟
نعم، هذا من المستثنيات، العالم الذي عنده نحلة ضالة أو بدعة ضالة يبين حقيقة أمره، فهذا من النصح للدين والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، لكن أول شيء زره وبين له الحق وناقش، وإذا كان لا يتقبل منك وأمكن أن تدل إنسانا من أهل العلم والفضل يتقبل منه أو يستجيب منه فافعل ذلك رحمك الله، لأن هدفك أن تهدي الناس إلى طاعة رب الناس، وليس الهدف أن يبقى الضال على ضلاله. ولذلك إذا أردت أن تعرف صدقك في هداية أمثال هؤلاء فانظر إلى حرصك على أن يأتيه الخير بأي وسيلة وخلاف ذلك. فلذلك ينبغي مثل هذا أن ينصح أولا، وأن تقام عليه الحجة، وأن يعذر إليه، ثم بعد ذلك كما نشر بدعته إذا استجاب ينشر ما يدل على رجوعه عن بدعته، وإذا لم يستجب حينئذ يشهر الحق كما شهر الباطل، وتنصب السنة وتقام دلائلها على ذلك المعاند أو المخالف لها حتى يكون العباد على بصيرة. ولذلك كثير من العوام يحتجون ببعض البدع ويقولون ما أحد أنكر ذلك، ويقولون فلان يفعل ذلك ما في أحد أنكر إلا أنت، فيوقفون طلاب العلم في موقف حرج. فالمقصود أنه مثل هذا نعم يبين، وقد بين العلماء أن لا حرمة له في الحدود، ولذلك القاعدة الشرعية التي نص عليها العلماء ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فيبين للناس خطأه في بدعته، ويبين للناس مجانبته الحق في زلته، وتقام الدلائل على ذلك كله، والله تعالى أعلم.
السؤال الأخير يقول: نجد اليوم بعض طلاب العلم هداهم الله، كأنه يقول يعني ينشغلون بكتب المعاصرين من الكتاب والمفكرين وغيرهم، والضرب صفحا عن كتب السلف الصالح بحجة أن ذلك زمان ولي واليوم تغيرت الأوضاع، فالحاجة إلى قراءة كتب المعاصرين أكبر من قراءة علماء السلف وكتب علماء السلف، ما توجيهكم لهؤلاء ودمتم؟
أولا في الحقيقة والله يا إخوان إني أقولها من قلبي، والله إني أحقر من أن أنتقد طلاب العلم، وإنني دون ذلك، ولكن الهدف النصح والتوجيه. مسألة الكلام في كتب السلف والكتب المعاصرة الناس فيها على طرفي نقيض، طرف يقول أبدا نحن نقرأ كتب السلف ولا نلتفت إلى أي شيء جديد للبتة، خلاص الذي قرأه السلف يكفينا، وطائفة أخرى تقول أبدا مثل ما قال السائل أنها طائفة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يقولون ولا زمانهم وانقضت رجالهم وبقي لنا حال غير حالهم، فينبغي أن ننظر وينبغي أن نجتهد ونضرب صفحا عن تلك الكتب الصفراء البالية، وقد جانب كلا الفريقين وجه الصواب والعلم عند الله. فالحق أن مسائل الشرع والدين ينبغي أولا أو يجب أولا الرجوع إلى الأمهات والأصول، لا يكون طالب العلم موفقا في منهجه إلا إذا ارتبط بالأصول، وأي مسألة في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث نزلت وكان لها أصل عند السلف وجب أن نرجع إلى ذلك الأصل، والمحروم من حرم ذلك العلم المبارك. وكم من كتب يسيرة، كلمات يسيرة من السلف، قواعد في العلم وأسس منهجية في التربية والتعليم. الإمام مالك يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، قاعدة من قواعد العقيدة عند السلف، وهي كلمة ما تجاوز نصف سطر لكنها خرجت من عالم عامل. أين أنت من تلك الأمة التي أخلصت لله ظاهرا وباطنا، وكانت تقول العلم بالصدق وتصدع بالحق دون أن يؤثر عليها أحد، فأين زمانك من زمانهم رحمك الله؟ فلذلك للسلف من الأسباب، تهيأ لهم من الأسباب ما لم يتهيأ لنا، وإن تهيأ لنا من العلوم والمعارف الدنيوية فقد تهيأ لهم من العلوم الأخروية ما لم يتهيأ لنا. وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، فدل على خيرية الآخرة للسلف، وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان. أي مسألة شرعية وجدت فيها بحثا للعلماء المتقدمين فالتصق بأصولك، فقديم الإسلام جديد وجديده قديم، وهو باق ما بقي الملوان وباق على مر الدهر والزمان. فلذلك ينبغي أن يعي طالب العلم هذه الحقيقة إذا كانت المسألة من المسائل التي سبق العلماء فيها قول. الحالة الثانية أن تكون من المسائل الجديدة، وفي هذه الحالة ينبغي أن ينظر إن كانت لها أصول من فقه السلف وعلم السلف ينبغي أن ترد إلى تلك الأصول، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فيربط الإنسان بين قديمه وجديده ويسير على النهج حتى يلقى الله عز وجل متأسيا بالأخيار الأئمة الصفة الأبرار. الحالة الثالثة ألا يكون لها أصل، كالأمور التي تجد وتكون من مسائل الحادثة النازلة التي يراعى فيها اجتهاد الفقيه في عصره، فهذه مسائل أوصي فيها بأمور: أول شيء أن لا يتكلم فيها إلا أهلها، إذا كانت من مسائل الاعتقاد ترد إلى علماء العقيدة، إذا كانت من مسائل الفقه ترد إلى علماء الفقه، وهكذا. بعد أن نردها إلى أهلها ينبغي أن إن كانت المسألة تحتاج إلى تصور وعلم ومعرفة أن يطلب أهل الخبرة بها، ولذلك كان الفقهاء رحمهم الله إذا كانت المسألة طبية وتتعلق بالجسد يقولون قال الأطباء، ويقولون يسأل أهل الخبرة والنظر. ولما اختلف العلماء في لعاب الإنسان هل هو نجس أو طاهر، وجهان للشافعية، لبعض العلماء منهم الشافعية حكام النووي، فلما حكى الوجهان من يقول إنه نجس يقول إنه مستحلب من داخل الجسد فيكون في حكم القيء ونحوه فهو نجس، ومنهم من قال لا بل هو مستحلب من الفم فلذلك لا يحكم بنجاسته كالريق. هذان الوجهان لما اختلف على الإمام النووي قال وقد سألت الأطباء فقالوا إن اللعاب ليس من الجوف والباطن وهم المعتبرون في ذلك وعليه فإنه طاهر وليس بنجس. فهذا الذي ينبغي أن يرجع إلى أهل الخبرة بالشيء، إن كانت المسألة تحتاج إلى تصور يرجع إلى أهل ذلك التصور، فهذا من فقه الأمر والبصيرة بالأمر. وأما خبط الأمور خبط عشواء والفتوى والتعجل في الفتوى هذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون عند الفقيه تصور كامل، وإن كانت المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة رجع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة بذلك الأمر حتى يبني حكم الله على أساس صحيح مقبول. فلذلك القول بترك كتب السلف ليس من الصواب، وإنسان تجده ينتقص السلف فاعلم أنه صاحب بدعة وضلالة. ما ينتقص السلف إنسان فيه خير، لا ينتقص السلف ولا يثلبهم إنسان فيه خير. ولذلك قالوا إن الغالب في من انتقص السلف أن يكون صاحب بدعة أو هوى، نسأل الله السلامة والعافية، والعكس بالعكس. فالمقصود لا ننتقص كتب السلف، وكذلك أيضا لا يجمد الإنسان عليها في المسائل الخارجة عنها، كأن تكون مسائل جدت وطرأت تحتاج إلى جمع العلماء ونظر العلماء المعاصرون فيها ونظر العلماء المعاصرين فيها، فينبغي الرجوع إلى قولهم والأخذ برأيهم والاستنارة. وليكن العلم عند الجميع أن الهدف الحق، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها عند سابق أو عند لاحق، والله تعالى أعلم.
وفي الختام نقدم هذا الطلب من كثير من الإخوة ونحن نشاركهم في ذلك الطلب. يقول الطالب ومعه عدد كثير: فضيلة الشيخ محمد، والله إنا نحبك في الله ونسأل الله أن يجمعنا بك في جنته. فضيلة الشيخ، يعلم الله كم نشتاق لرؤيتكم دوما وأبدا، وإن مكة المكرمة أم القرى قد حنت إليكم، ويعلم الله كم تكون سعادتنا وكم يكون فرحنا وابتهاجنا وسرورنا إذا كان لكم درس أسبوعي، فإن لم تستطع فيكون كل أسبوعين في رحاب أم القرى. فنحن نعلم أن لكم درس أسبوعي في جدة، وكلنا يعلم فضل مكة، فبالله عليكم لا تحرمونا هذا الدرس، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله عنا كل خير. يقول مقدمه طلاب جامعة أم القرى:
الله ما أدري، إذا قدمت مكة مدرسا فأنا كما قالوا في المثل كجالب التمر إلى هجر، مكة فيها العلماء وفيها المشايخ، والله إني كم ترددت كثيرا في أن آتي في محاضرة في مكة، ومكة الحقيقة في غنى عن مثلي أن يأتي، لكن أسأل الله العظيم أن يجعلني عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله أنظر إن شاء الله، عسى أن يكون خير إن شاء الله، أرجو من الله تعالى أن يكتب الصالح، والله ولي ذلك، جزاكم الله خير على هذا.
تام، نشكر لشيخنا الفاضل على ما تجشمه من تعب وعناء في إلقاء هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته وحسنات الجميع، وأن يرزقنا الانتفاع بها وأن يبارك فيها. وهناك إعلانات طلب مني بعض الإخوة نشرها، هناك فتوى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، من أراد أن يحوزها أو يصورها لا مانع. وهناك إعلان عن محاضرة للشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي بعنوان الوعد الصادق والوعد الكاذب، والتي ستقام يوم السبت في 3/5 في هذه السنة طبعا بمسجد التعاون حي الصفا عقب صلاة العشاء مباشرة، ويوجد مكان للنساء. وكذلك هناك مواعيد دروس على ضوء الكتاب والسنة للدكتور ناصر العمر، هناك جدول ممكن يحوزه البعض إن أراد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
تسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يرزقنا وإياكم فيه سداد القول والعمل. هذا السؤال عن حال السلف في مراقبة الله عز وجل سؤال عظيم، يعني ما كل إنسان يستطيع أن يتولى الإجابة عنه، خاصة إذا كان الله المستعان مثلي بضاعته مزجاة، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلف الصالح من أهم سماتهم وصفاتهم التي وفقهم الله عز وجل لها وأكرمهم بها كمال الإيمان. وإذا قوي الإيمان في القلب وصلح اعتقاد الإنسان عندها يأتي الأثر الذي يشتمل على البعد عن محارم الله والحرص على طاعة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أكرم السلف بكمال الإيمان، وبسبب كمال الإيمان كملت مراقبتهم للرحمن، فكان الواحد منهم لا يتكلم الكلمة إلا وهو يراقب الله عز وجل، ولا يخطو الخطوة في العمل والفعل إلا وهو مراقب لله عز وجل. فتهيأ لهم من كمال الإيمان كمال مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله كثيرا على أن من أراد أن يكرمه الله عز وجل بإخلاصه في المراقبة وكمال الخشية من الله وكمال الخوف من الله، ما عليه إلا أن يحقق الإيمان بالله. فمن عرف الله بأسمائه وعرف الله بصفاته، عرف الله أنه إذا طلب لا يعجزه شيء يطلبه، وأن الله إذا رضي فإنها لحظة السعادة التي لا سعادة فوقها، أن يرضى عنك ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. وإذا غضب والعياذ بالله فذلك الغضب الذي هو نهاية حياة الإنسان بل دماره وشقاؤه، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فكان السلف الصالح يعرفون من هو الله الذي يعاملونه، وبهذه المعرفة أصبحت قلوبهم في الوجل، وأصبحت قلوبهم معلقة بالسماء تطير بجناحي الخوف من الله والرجاء فيما عند الله عز وجل. مراقبة السلف لله عز وجل نبعت من إيمان كامل مليء بالإعظام بإعظام الله وإجلال الله تبارك وتعالى. راقبوا الله عز وجل في قلوبهم فكانت قلوبهم مخلصة لله سبحانه وتعالى. فما نظر الله عز وجل للواحد منهم في عبادة يرجو أحدا غيره، وفي معاملة يطلب بها رضا أحد سواه. وراقبوا الله في أبنائهم، وراقبوا الله في ذرياتهم، وراقبوا الله في أزواجهم. كان الرجل منهم إذا استيقظ من نهاره يفكر كل تفكيره في الله عز وجل، يفكر كل تفكيره في رضوان الله عز وجل عنه، فأصبحت حاله تدور مع الله، لا يتقدم إلا وهو يحس أن الله يرضى عن تقدمه، ولا يحجم إلا وهو يستشعر أن الله راض عن إحجامه، ولا يرفع ولا يضع إلا حيثما أمره الله أن يرتفع أو يضع. مراقبة الله من السلف رحمة الله عليهم مراقبة صادقة ومراقبة كاملة، وكان فيهم استشعار فضل الله عز وجل وعظيم نعمة الله عز وجل. فكان الواحد منهم يستحي أن ينظر الله عز وجل إليه وقد ضيع حقا من حقوقه أو فرط في حد من حدوده. ولذلك أثر عن بعضهم أنه ألهته دابته ذات يوم حتى أقيمت الصلاة ففاتته تكبيرة الإحرام، فلما سلم من صلاته باع الدابة وقال شيء شغلني عن الله لا خير فيه. فكانت قلوبهم معلقة بالله، إذا طلبوا دينا طلبوه على كمال وصدق عبودية لله عز وجل وحال، وإذا طلبوا دنيا طلبوا الدنيا التي يراد منها ما عند الله عز وجل. المقصود أن حال السلف رحمة الله عليهم حال الصادقين وحال الأئمة المهتدين. ولا شك أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا ألهمه أن يسير على نهجهم، وأكرمه أن يتأدب بآدابهم مع الله وأن يتخلق بأخلاقهم مع الله عز وجل. قد تحصل الخطيئة من الواحد منهم فيجلس يبكي عليها يومه ويبكي عليها أسبوعه، وإذا ضاع عليه أي خير في دينه
بكى بكاء الحزين، ذكروا عن بعضهم أنه فاتته صلاة العصر فجلس يبكي ويقول في بيته: مات ابني فعزاني أهل البصرة، وفاتتني صلاة العصر مع الجماعة فلم أجد من يعزيني، ما أهون الدين على الخلق. المقصود أن السلف رحمة الله عليهم أمة صادقة، أمة موفقة، أمة مسددة من الله عز وجل، فحالهم في مراقبة الله والخوف من الله عز وجل أكمل حال. وهذا بلا شك أنه من توفيق الله عز وجل، ومن بآدابهم أو يسير على نهجهم فالسبيل ميسر، وكل ما في الأمر أن يعزم وأن يتوكل على الله. فمن تشبه بالكرام فقد أفلح وأنجح، وله من الله العون والتوفيق. ونسأل الله العظيم أن يكرمنا وإياكم بهذا، وأن يجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان. ولذلك إذا قرأت في ترجمة الرجل من السلف، ترجمته حينما كان يصلي كيف كان يصلي، تحتقر صلاتك. ترجمته في صيامه وعفته أثناء صيامه، تحتقر صيامك. ترجمته في حاله مع أهله وزوجه وولده، في فرائض الله تجاه العباد كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، تحتقر نفسك بجواره. وقد يكون الواحد منهم على علم وفضل ودرجة من الصلاح، فحقوق الله عند هذه الأمة التي تراقب الله صدق المراقبة هي من أبرز وأهم ما يعتنى به. ولذلك ذكروا عن محمد بن سيرين الإمام التابعي الجليل، كان آية في الفقه والعلم ومرجعا في الفتوى، وكان على درجة من التواضع وسماحة النفس رحمة الله عليه. ذكروا عن أنه كان من تواضعه أنه يلاعب أو يحاول أن يتفكه في مجلسه حتى يطرح الكلفة بينه وبين الجلوس. فجاء رجل وحضر له مجالس قل أن يسلم فيها الشيخ من الطرفة والنكتة، فشاء الله في يوم من الأيام أن دخل على ذلك التابعي الجليل فوجده ساكتا كأنه مصاب بشيء، وإذا بجواره عجوز. فسأل أصحابه وقال: ما بال الشيخ أو ما حال الشيخ، ما به على هذه الصفة؟ فقالوا: يكون كذلك إذا جاءته أمه أو حضرته أمه، يعني ينسى اللهو واللعب إذا حضرت أمه من باب البر لها والإكرام لها. السلف رحمهم الله كانوا يعظمون الحقوق، يبتدون بحق الله ثم بحق الوالدين ثم بحقوق القرابة، وكان الواحد منهم يحس كأن الجنة في حسنة من الحسنات، وكأن هذه الحسنة هي آخر عهد من الدنيا، مراقبة كاملة. كذلك أيضا إذا دعي إلى المعصية كأنها هي آخر معصية يفعلها، وقد تكون هي سبيله إلى النار، خوف وصدق بالعوذ من الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما أكرمهم بنعمة الدين، بهذه النعمة من الدين، أن يكرمنا بما أكرمهم، وأن يرزقنا حسن التأسي بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
يقول: اعتاد كثير من النساء أن إذا قرأت إحداهن القرآن ألا تقرأه وهي حاسرة الرأس، وأن تضع على رأسها شيئا من رداء أو نحوه، هل لذلك أصل في السنة؟
هذه المسألة وهي اعتياد بعض النساء تغطية الرأس عند قراءة القرآن لا أحفظ شيء صحيح يدل عليه، لا أحفظ حسب علمي واطلاعي شيئا صحيحا يدل على أن المرأة إذا قرأت القرآن نظرا أو غيبا أنها تغطي رأسها، لكن بعض العلماء استحبوا لما ثبت في السنة من تنزل الملائكة لتلاوة القرآن، فقالوا من كمال الأدب، لأن الملائكة يعني لهم مكرمون من باب الإكرام والإجلال، استحبوا لها تغطية الرأس، لكن أصل شرعي ليس هناك أصل شرعي يعني يدل عليه، حسب علمي يعني لا أحفظ شيئا صحيحا يدل على ذلك. الله.
بالنسبة لضرب الدف بين الرجال،
أما الدف فالدف للنساء، الدف للنساء وهن اللاتي يضربن الدف في الزواج ونحوه، وأما الرجال فلهم الأخلاق والعادات التي تناسب الرجال، وكلعب السلاح ونحو ذلك،
أما ضرب الدف للرجل فأنا ما أحفظ الحقيقة حسب علمي شيء يعني يدل إلا أن يستدل بعموم قوله أعلن النكاح واضرب عليه الدف بأنه لم يفرق بين رجل وامرأة، لكن ممكن أن يجاب عنه بأن العام قد يختص بالعرف فإنه عام اللفظ، لكن العرف في عهده عليه الصلاة والسلام المحفوظ أنه يضربه النساء ويكون من باب تخصيص العام بالعرف كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها لم تدمر كل شيء الكلية أي تدمر كل شيء في ذلك العرف الظالم في المكان، وكذلك قوله تعالى وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم في بلقيس، فإنها لم تؤتمر كسليمان وقد كان في زمانها. قوله أوتيت من كل شيء عموم مخصص بالعرف يعني بحسب عرفها داخل بلدها أنه كل شيء، هذا يعتبر عام اللفظ لكنه خاص بالعرف، يمكن أن يقال ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفور. والمحفوظ أن الرجل دائما يطلب الأكمل، ولذلك قد لو قلنا أنه جائز لكنه يزري بالإنسان، ولذلك يقولون وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، الشيء قد يكون مباح لكنه يزري بالإنسان ولا يعني يتعاطى أهل الكمالات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما الحكم بتحريمي على الرجال يعني النص بتحريمي فما أحفظ دليل ينص عليه، والتحريم أمر صعب يعني الإنسان يتورع ما أمكن ولا يتحمل المسؤولية، لكن يقول الأكمل والمنبغي لا يتعاطى الرجال، خاصة أنه يعني توسع فيه البعض يعني لدرجة يعني ما ينبغي أن يصل إلى هذا.
سؤال هذا له سبب كمقدمة، لأنه في مسألة المسائل الخلافية هل يصح فيها الإنكار؟ أنه في بعض الشباب كانوا في زفاف،
بس أعطينا الأصل وخذ الجواب،
فكان فيه ضرب دف بين الرجال، هل ينكر حتى يصل به الإنكار أنه يترك المجلس؟
قيامه يدل على تحريم، التحريم يحتاج إلى دليل. نعم إذا يسأل مثل هذا أنا لا أصحح قوله ولا أخطئه، ما لم أره فأسأله عن حجته، إن كان عنده دليل من الكتاب والسنة يحرم سمعنا وأطعنا والحق معه، وإن كان ما عنده دليل الأصل يعني يقتضي أن لا يهجر أخاه ولا يقطع. لكن ممكن إذا كان قال أنا قصدي من هذا الهجر يعني حملهم على مكارم الأخلاق وأخشى أنه هذا يتخذ عادة أو يسترسل فيه أهل الفضل فقد يكون له وجه، لكن ممكن في وسائل أخرى يمكن علاج هذه الأمور بها أفضل من قضية القطيعة والخروج. ولذلك متى أمكن التوجيه بالأسلوب الأسلم والأرفق لا يصار إلى ما هو يعني أسوأ منه، ما يصار إلى
صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الجارية ونذرت أنها تضرب الدف على رأسها لا يدل على الإباحة.
النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما يقال له فعل، هذا إقرار. لا لا أقر. إقرار هذا ما يقال له فعل، حاشا صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي ما ضرب دفا، إنما هذا إقرار، أقر الجاريتين فليأتون بجاريتين ونقرهم كما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجارية التي نذرت الدف تضربها
خلاص يأتون بجاريتين تنذر ونحن نقر كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير،
هذه السنة وهذا دليلها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل للعامة من أمثالنا أن يحدث في المسجد مثلا في كتاب معين، وكيف يعني ينصح إخوانه المسلمين؟ هل يعني هناك شروط للحديث مثلا؟
أما بالنسبة لتذكير الناس وتوجيه الناس وتعليم الناس هذه من أفضل الأعمال وأجلها عند الله عز وجل، وأصدق كلمة بعد كلمة التوحيد وبعد كلام الله عز وجل الكلمة التي تهدي إلى الله، بل هي الكلام المحبوب الذي يحبه الله ويثيب صاحبه ويجزي عليه خيرا كثيرا. إن الله وملائكته حتى الحيتان في جوف الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير، وما استغفر للعالم إلا بسبب فضل علمه ونشر الخير بين الناس. فأو يعني لا شك هذا نقوله من باب أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص في توجيه الناس، ولكن إذا قلنا بمشروعية دعوته يدعو في حدود علمه، فإن كان في بداية الطلب يوجه على قدر علمه وينبه الناس على أمور دينهم على قدر علمه، فمثلا نهي عن الفواحش والمنكرات المعروفة ما يحتاج إلى كثير من علم،
يذكر أصولها في الكتاب والسنة وينبه على أخطائها ولو عن طريق العرف والعادة، يقول له منظروا من أضرارها كذا وكذا، يعني ممكن يتكلم في مثل هذه المواضيع. والمسائل الدقيقة الشرعية هذه تترك للعلماء، وتكون مهمة الداعية إحالة العامة إلى العلماء أو التكفل بسؤال العلماء. أما أن يليها فإن الإنسان كما قالوا لا ينجي نفسه ويهلك غيره، والإنسان المؤمن الصالح يكون عنده ورع، ما يتكلم في شيء لا يعلمه. فالمقصود أن الإنسان يعني يتحفظ قدر ما يستطيع من الأمور التي تحتاج إلى بتن. أما لو تيسر أن يقرأ بعد الصلاة كتابا من الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الفقه وفي الآداب وفي الأخلاق، هذا شيء الحقيقة طيب، والمفروض أنها تعمر مجالس بمثل هذا، يقرأها إن كان عنده علم يستطيع أن يعلق على حديث أو حديثين يعلق على حسب علمه. فأحيا الله من أحيا مجالس السنة، ونظر الله امرأ سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها فأداها كما سمعها. ولا يفلح طالب العلم بشيء مثل الحفظ والتبليغ عن الله ورسوله. نظر الله امرأ سمع مقالتي، أي نظر الله وجهه. بعض العلماء يقول نظر الله وجهه في الدنيا والآخرة، ولذلك ترى الحديث غالبا وجوههم مشرقة من فضل ما يحملونه للناس من السنن والآثار. إذا كان الإنسان يقرأ كتاب حديث من الصحيحين أو من الصحيح صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويقرأ للناس، هذا الحقيقة يجزى على ذلك خيرا إن شاء الله. أما التفصيل والمسائل هذه يتركها للعلماء، والمسائل التي تحتاج إلى بحث تترك للعلماء. نعم. الله
تعالى. نجد أخطاء بين المصلين، فهل يعني ننبه مثلا بعد انتهاء الصلاة بصفة جماعة، يعني على الجماعة بصفة عامة، أو مثلا نتعقب هذا الشخص مثلا عنده أخطاء ونبين، أو نبين يعني بصفة عامة؟
أما إذا أخطأ الشخص بعينه فحينئذ إذا أمكن توجيهه على واحد شيء، والشيء الثاني أن يكون خطأه غير مسترسل، يعني غيره ما يفعل فعله، فعله هو وغيره لم يفعل فعله، فممكن توجيهه بنفسه. إلا في حالة واحدة، وهي إذا رآه الغير وتأثر به أو خشي أن الغير يتأثر به، مثل شخص يأتي مثلا في الصف الأول ويحدث بدعة معينة على مرأة ومسمع من الناس، فهذا شهر ببلعته وأظهرها. فممكن أن الإنسان إذا أمكن ينصح بينه وبينه ثم ينصح الناس بعد ذلك، هذا مطلوب، لأن البدعة وقعت فلا بد من إظهار إنكارها مثل ما أظهرت واشتهرت بين الناس. لكن لو خطأ للإنسان فيما بينه يعني رأيته يعني زل بجوارك وفعل يعني شيء يخالف السنة، يوجه بينه وبينه، لأن ذلك أدعى إلى تقبل الحق والرضا به. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلا الأسلوبين، استخدم التعميم فكان يقول ما بال أقوام، واستخدم التخصيص بسؤال من الذي فعل ذلك، كما في حديث الرجل الذي عطس في الصلاة وقال واثق لأمه، فإلى آخر الحديث قال أيكم فعل كذا وكذا آنفا فأرم القوم إلى آخره. فنبه الشخص بنفسه، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ونبه العامة أيضا في الأخطاء، يعني في أخطاء ربما يخشى أن تصير سنة، مثل حديث الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا كان منهم وسيكون من غيره، لأن الاحتمال نفسه ما يختص بالثلاثة، قد يرد لغيره، فما جاء وقوم الثلاثة بأنفسهم، ولكن قام خطيبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النكاح، فمن رغب عن سنتي فليس مني، حديث أنس الصحيح. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا كان الآفة والخطأ عند الشخص وموجود أمثاله في المجتمع يكون التنبيه عام، يكون التنبيه، لأنه من الصعب أنه كل ما قام واحد نأتي نرد عليكم، لا، نضع قاعدة عامة يتنبه لها الجميع بأسلوب بحيث ما يحصل منها النفرة من الشخص الذي يقوم، بأسلوب التعمية، هناك من يقول كذا وكذا، بأسلوب يعني يكون أدعى لقبول الحق والرضا به. والله تعالى.